صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، يقول المصنف رحمه الله تعالى: البكاء على الميت. أجمع العلماء على أنه يجوز البكاء على الميت إذا خلى من الصراخ والنوح. وفي الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب، ولكن يعذب بهذا أو يرحم، وأشار إلى لسانه، بمعنى أن الذي يؤاخذ عليه العبد هو ما يتلفظ به بلسانه. أما إذا بكى ولم يقل إلا خيرا فلا شيء عليه. والدليل على ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم بكى لموت ابنه إبراهيم، وقال: إن العين تدمع والقلب يحزن، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون. وبكى لموت أميمة بنت زينب، فقال له سعد بن عبادة: يا رسول الله، أتبكي أولم تنهى زينب؟ فقال: إنما هي رحمة جعلها الله في قلوب عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. هكذا. وهذا التصرف، اللفظ الذي أورده المصنف فيه نوع تصرف عن الحديث الموجود في الصحيحين. وكذلك عن ابن عمر قال: لما طعن عمر أغمي عليه فصيح عليه، فلما أفاق قال: أما علمتم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الميت ليعذب ببكاء الحي؟ وعن أبي موسى قال: لما أصيب عمر جعل صهيب يقول: وأخاه، فقال له عمر: يا صهيب، أما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الميت ليعذب ببكاء الحي؟ وعن المغيرة، عن المغيرة بن شعبة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من نيح عليه فإنه يعذب بما نيح عليه. ومعنى الحديث أن الميت يتألم ويسوءه نوح أهله عليه. وفي ذلك أقوال من العلماء، منها أنه إذا كان البكاء المصحوب بالنياحة من سنة الميت فإنه يعذب على ذلك، إذا كان ذلك من سنته. يعني إيه من سنة الميت؟ يعني وصى أن أما نشوفها هتزعلوا علي ولا مش هتزعلوا علي، هتبكوا علي ولا مش هتبكوا علي، فكأنه يشير. أو قال بعض أهل العلم: رأى ذلك في أهله فلم ينههم ولم يتبرأ من ذلك، لم يقل: أنا بريء من كل نائحة تنوح علي، لما علم من حال أهل بيته أنهم ينوحون عن الموتى. وقيل أن المراد بالعذاب التأذي والجزع، اللي هو ذكر المصنف هو الميت يتأذى من ذلك. وقيل أنه يعذب إذا قصر في تعليم أهله. وهذا كله محمول على البكاء المصحوب بالنياحة والتصخط. النياحة والتصخط، التصخط اللي هو في اعتراض على أقدار الله عز وجل، أو وصف الميت بشيء لا ينبغي أن يوصف فيه، كأنه هو القائم على أنفس من يعود، والذي يقوم على كل نفس هو الله، هو قائم على كل نفس بما كسبت سبحانه وجل في علاه. كان توصف فينا المين ونروح لمين من بعدك إلى آخره، هو ليس برزاق وليس كذا. إن نعلم من ضمن يعني الأحوال المشاهدة في بيوت كنت أعرفها بنفسي، كانت في حال وجود العائل في ضنك وتأخذ من الصدقات وتعطى من الصدقات، وبعد موت العائل استلم. فأحيانا يكون حرمان الرزق بسبب إنسان أو شخص وليس له، فالإنسان لا يعلم، الرزق لا أمره موكول إلى الله سبحانه وتعالى. رأيت هذا بعين، يعني أثناء وجود العائل اللي هو رب الأسرة اللي هو الموظف اللي هو بيشتغل ويجي، في فقر شديد وحلى دمك يعني تبعث بالصدقات وكذا ولا يعني مش مكفية. وبعد موت العائل يفتح الرزق على الأبواب مع أنه ترك بنات ويفتح عليهم الرزق وعلى زوجته الرزق. فسبحان الله العظيم. والأمر كله أولا وآخرا بين يدي الله سبحانه وتعالى، فلا يطلب الرزق إلا من الله، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. يقول: فقد روى جرير عن أبي هريرة، هذا الحديث لا يثبت، وروى أحمد والترمذي لا يثبت، وعن النعمان بن بشير قال: أغمي على عبد الله بن رواحة فجعلت أخته عمرة تبكي وتقول: واجب لا وكذا وكذا، تعدد علي، فقال: حين أفاق ما قلت شيئا إلا قيل لي: أأنت كذلك؟ فكأن هذا فيه معنى أن الميت يتأذى ببكاء الحي، يتأذى ببكاء الحي عليه، فينبغي أن يتقى الله في الميت وأن لا يناح عليه. فرق بين البكاء وبين النوح. النياحة هي بقى مأخوذة من النوح ورفع الصوت بالبكاء، وقد جاءت الأحاديث مصرحة بتحريمها. فعن أبي مالك الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أربع في أمتي أمر الجاهلية، من صفات أهل الجاهلية، لا يتركونهن: الفخر في الأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم، والنياحة. إن الإنسان يفتخر بالحسب والنسب افتخار تعالي على غيره. وقد قال الرسول في من هذا شأنه: من تعزى بعزاء الجاهلية فعضوه بهن أبيه. أي من تعالى على الناس بالافتخار بالنسب وبالحسب فعضوه بهن أبيه. المقصود جملة كنائية، المقصود منها المبالغة في إهانته، المبالغة في إهانته، كناية عن المبالغة في إهانته، يعني التعامله بنقيض قصده، المعاملة بنقيض القصد. ولها أدلة كثيرة في الشرع: يعامل بنقيض قصده على ظهر التعالي والتفاخر، ويعامل بنقيض قصده. فهكذا. وكذا الطعن في الأنساب، ينسب الناس إلى غير أهلها أو يشكك في ذلك، والاستسقاء بالنجوم ظن أنها هي التي تأتي بالمطر والله الذي يأتي، وكذلك النياحة. وقال صلى الله عليه وسلم: النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرق، فكأنها تلبس الزفت القطران، هو عامل زي الأسفلت تحت نواه يغلي كنوع من التعذيب إليها، ويلقى عليها الجرق. وعن أم عطية قالت: أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا نلوح. يعني في ضمن بيعة النساء، الرسول باع على النساء على أم عطية، من ضمن البيعة قال: لا تلوح امرأة على بيت. في رواية أخرى قالت أم عطية: فما وفت إلا أربعة. لأن كالتأثر والناس تتأثر بالأعراض السائدة، فدي دليل على أن العرف السائد إذا كان مخالفا للشريعة فهو بيؤثر على أحوال الناس، الناس تتأثر بالعرف وبأحوال. الكثرة لها في النفوس إقبال، ولا كل الناس تعمل كده، يعني اشمعنى احنا ما نعملش حتى يبقى عيب. ومنها الإسعاف، لوحدة تروح تجامل واحدة ماشية تضحك وكده، وأول ما تيجي على قول لها تبتدي ترقع بالصوت، وهي ماشية تضحك وتهزر، ويمكن تضحك وهي جوه كمان، لكن إيه؟ لكن هو الإسعاف، تقول لها: أنت اديتيني صوتين هديك أربعة، أنا أشوف بقى إيه يعني كده. هذا الرسول نهى عن الإسعاف، هذا من أعمال الجاهلية والعياذ بالله. الكثرة، لذلك العلماء استفادوا من ذلك أبواب الدعوة إلى الله. قالوا: ينبغي على كل إنسان أن من الله عز وجل عليه بالهداية أن يسعى إلى أن يأخذ بيد من حوله ممن يختلط بهم، يبلغهم ما يعرف من معاني الهداية. لماذا؟ لأنه إذا تركهم على بعدهم عن الله عز وجل أخذوا بيده شام أبا، أخذوا بيده، إما يأخذوا بيده يرجعوا ثاني ينتكف
يا إما هيخلوه في مستوى منحدر من الالتزام ومن الترقي في الطاعة، ويستفاد من ذلك ومن هذا المعنى قول إبراهيم الخليل: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. قال هنا إمام التوحيد يدعو ويقول اجنبني وبني أن نعبد الأصنام. قال العلماء: لما كان وحده على الإيمان والناس من حوله على الشرك خاف على نفسه عليه السلام، فدعا الله عز وجل لذلك. فينبغي علينا أن نراعي ذلك أيها الكرام، وأن نعلم أن الكسر غلابة، فينبغي أن نأخذ بأيدي الكسر إلى طاعة الله سبحانه جل في علاه، لأن الكسر إذا عم فيها حب الله وطاعة الله كانت الخيرات والبركات، والعكس بالعكس، إذا كان في الكسر البعد عن الله والمحادة لدين الله عز وجل، ولم تتمعر وجوه الصالحين في ذلك ويتحركوا لدين الله عز وجل، فعندئذ يعني تأتي اللقح. يقول حديث البزار أيضا ضعيف، وفي الصحيحين عن أبي موسى أنه قال: أنا بريء ممن برئ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم برئ من الصالقة والحالقة والشاقة. الصالقة التي ترفع صوتها عند المصيبة، الحالقة التي تحلق عند المصيبة، الشاقة التي تشق جيبها يعني فتح صدرها عند المصيبة. وروى أحمد عن أنس قال: أخذ النبي صلى الله عليه وسلم على النساء حين بايعهن ألا يلحن، فقلنا: يا رسول الله، إن نساء أسعدننا في الجاهلية، يعني أعد نوحهم في الجاهلية، أفنسعدهن في الإسلام؟ فقال: لا إسعاد في الإسلام. إسعاد اللي هو إيه؟ اللي هي تروح تصوت لها بجملة، فالثانية تروح تصوت لها إيه؟ مجملة. هذا لا يجوز في الإسلام. فلو واحدة عملت واحدة كده ما ترد لهاش، لأن هذا فعل محرم. الإهداد على الميت: يجوز للمرأة أن تحث على قريبها الميت 3 أيام ما لم يمنعها زوجها، ويحرم عليها أن تحث عليه فوق ذلك إلا إذا كان الميت زوجها، فيجب عليها أن تحث عليه مدة العدة، وهي 4 أشهر و10، لما رواه الجماعة إلا الترمذي عن أم عطية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تحج امرأة على ميت فوق 3 إلا على زوج، فإنها تحج عليه 4 أشهر و10. ولا تحج ازاي بقى؟ قال: ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عطر، ولا تكتحل، ولا تمس طيبا، ولا تختطف، ولا تنتصف إلا إذا طهرت تمس نبذة من قسط أو أظفار. فماذا في معنى؟ هذا هو معنى الإحداث، إن لا تضع الطيب، فتلبس الأثواب مصبوغة يعني مبهرجة تضم على الفرح. كذلك ما وردش لبس الأسود على الميت، على برضه يعني لا ورد لبس الأسود ولا ورد لبس المبهرج، هذا في الإحداث في لبس المبهرج، خد بالك، وتحطش كحل وتحطش طيب تمتشط يعني بتدعس كل شوية تتزين، إنما إيه الأمور تبقى عادية إلا إذا كانت بتطهر من حيض أو مشابة، فتمس نبذة من قطة أو أصفار، يعني نسبة خفيفة جدا من الطيب في محل الإيه؟ في محل تطهير الحيضة أو ما شابها، كما هو السنة في عند تطهر من الحيض. يبقى خلاصته الإحساس إن المرأة تمتنع من ألوان الزينة والتزين، وكذلك لا ينبغي أن تخرج من بيتها إلا لضرورة، فإن وجدت الضرورة كاحتياج إلى طعام أو شراب أو عمل من أجل الرزق أو ما إلى غير ذلك، فالضرورة تقدر بقدرها، والله تعالى أعلم. لا عادي، المقصود الطيب اللي هو يعطي تزيد، مش الإزالة. طب من الريحة الإشكالية منه؟ ليش الإحرام شيء مختلف؟ إن المرأة الإحرام مطلوب منها أن تضع أي نوع فيه طيب، سواء حتى ولو لم يظهر، لكن هنا مقصود منعها من الزينة المتعدية، منعها من الزينة ظهر البهجة وكذا. جاي معنا يقول لا تحد على ميت، يبقى هنا برضه هنا المسألة هناك شدة على الزوج 4 أشهر و10 في بيان قدر الزوج، يعني الميت لو مات لها أب أو أخ أو 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 فالحداد 3 أيام لا تزيد، أما الزوج 4 أشهر و10 فهذا حق للزوج، فهذا في بيان أن أعظم الناس حقا على المرأة هو زوجها. وقد لخص الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك في قوله هو للمرأة هو جنتك ونارك هكذا. الإحداث ترك ما تتزين به المرأة من الحلي والكحل والحرير والطيب والخضار، وإنما وجب على الزوج ذلك مدة العدة من أجل الوفاء للزوج ومراعاة لحقه. يبقى مش خاص بمسألة استبراء الرحم، إنما هو حق للزوج ينبغي أن يراعى فيه ذلك الأمر. استحباب صنع الطعام لأهل الميت. عن عبد الله بن جعفر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اصنعوا لآل جعفر طعاما فإنه قد أتاهم أمر يشغلهم. هذا الحديث مختلف في تصحيحه، ولكن ورد في معنى صنع الطعام لآل الميت ما كان من حديث صحيح مسلم من حديث أمنا عائشة رضي الله عنها أنها كانت تصنع التلبين لأهل الميت، وتقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنها تذهب ببعض الحزن. التلبين ده اللي هي شعير معدين كده، تلبينة تذهب ببعض الحزن يعني مهدئة، تدي نوع من الهدوء مهدئة. فهذا أيضا يفيد عموما أنه يراعى أهل الميت وأن من حولهم يعني يسمعوا أتاهم ما يشغلهم فيفعلوا لهم شيء من الطعام أو شيء من الأمور تجم به يعني تستجم به النفوس حتى يذهبوا عنهم بعض الحزن. البدع بتأتي تعكس المسألة، البدع البدع تخلي أهل الميت عندهم المصيبة وهم اللي يعملوا طعام للناس ويأكلوا هنا ويأكلوا شمال وبالليل كمان يقف على رجليه يقعد كل شوية يقوموا يقف ويقعد في السراب اللي هو معمول. سبحان الله مصيبة فوق المصيبة مصيبتين، خد بالك انت ازاي هذه الأموال تتصدق بها عن الميت ولا يفعل سرادق بدعي يجلس الناس فيه وهكذا. التعزية أمرها أسهل من ذلك. خلاصة التعزية ان انت تقابل آدم الراجل الميت حد او المرأة المثلى حد لله ما أخذ ولله ما أعطى وكل شيء عنده مقدار، فلتصبر ولتحتسب، أو كلمتين ونص أحسن الله عزاءك، أو البقاء لله كده، فهكذا انتهى العزاء. لكن هو يكلف أن يجي أن هو يقعد أن هو يصنع طعام، أن هو فضلا عن أنه يسعى السرادق، الناس ماشية في السجاير السرادق والقرآن بيقرأ مجد في باء وسادة وحطوا له السكر من تحت لتحت، خدت بالك انت ازاي؟ والناس بقى تاتي يقول لك الناس تاكل وشي، يا اخي افعل ما يرضي الله سبحانه وتعالى، افعل ما يرضي الله عز وجل، لا تتلبس بدعه. الرسول ما فعل ذلك صلى الله عليه وسلم ولا الصحابه، ما حدش اجتمع ابدا لميت واعجب. من أعز الناس على الرسول جعفر رضي الله عنه وأرضاه، كان الرسول يقول أشبهت خلقي وخلقي لجعفر رضي الله عنه. نعم لسه رادق لما جعفر مات وقعد وتلقى من الناس العزاء ويفعل والناس تجلس وهكذا أبدا، إنما هو الدعاء للميت وتعزية أهل الميت إلى آخره. طيب، واستحب الشارع هذا العمل لأنه من البر والتقرب إلى أهل الجيران. قال الشافعي وأحب لقرابة الميت أن يعملوا لأهل الميت في يومهم وليلتهم طعاما يشبعهم فإنه سنة وفعل أهل الخير. فإذا اللي شجع بعض الحديث أن يحسن الحديث ده وعمل العلماء من ناحية الثانية انه اصله موجود في مسلم يصنع التلبينه لهذا الميت من الود ان الجيران هم اللي يراهم الناس اللي ميتلهم حد ده يجيلهم اكل ويراعوهم حتى يذهب ما بهم من المصيبه لان الموت مصيبه قال الله واصابتكم مصيبه مصيبه الموت فاللي عندهم ميت عندهم مصيبه فعلا هذه مصيبه مصاب شلل فينبغي انهم يجدوا رفقه حنونه من المسلمين ومن جيرانهم يرعونهم ليذهبوا عنهم بعض الحزن ليذهب عنهم بعض الحزن الذي يجدوه. قال واستحب العلماء الالحاح عليهم لياكلوا في البدع اهل الميت اللي يلح على الناس ياكلوا. شوفوا الكلام ده ولا تشوفوش؟ لئلا يضعفوا بتركه استحياء او لفرط جزع. وقالوا لا يجوز اتخاذ الطعام للنساء اذا كنا ينحن عشان ما تعينهمش على الطاعه. ترجع تاكل وتشرب تعينهم على المعصيه صوتها يرجع تاني ترجع تصوت تاني. لا بس كانت بتنوع تبقى تهمل لما تسكت ما خلاص ليه؟ لان هي هيرجع لها صوتها ترجع تنوح لانه اعانه لهن على معصيه. واتفق الأئمة على كراهة صنع أهل الميت طعاما للناس يجتمعون عليه لما في ذلك من زيادة المصيبة عليهم اللي كنا نتكلم فيه وشغلا لهم إلى شغلهم وتشبيها بصنع أهل الجاهلية. في حديث شرير كنا نعد الاجتماع لأهل الميت وصريعة الطعام بعد دفنه من النياحة. الحديث هذا مختلف في تصريح بين أهل الحديث مختلف في تصريح رجح في الضعف. وذهب بعض اهل العلم الى التحريم. قال ابن قدامه فان دعت الحاجه الى ذلك جاز فانه ربما جاءهم من يحضر ميتهم من القرى والاماكن البعيده ويبيت عندهم ولا يمكنهم الا ان يضيفوه الا هيبات ده وجايب الاكل في هذا امر خاص اشكاليه فيه. هكذا جواز اعداد الكفن والقبر قبل الموت. هنا في مسألة الإحداد المرأة لما بتحس في عدة أربع أشهر وعشر فكان في عدة الطلاق المرأة ما تخرجش من بيتها. في عدة الطلاق المرأة لا تخرج بتفضل مستمرة لأنه حق للزوج تستمر في بيتها إلى آخره. فبعض العلم ألحقوا كان ده نوع من الإعداد عدم خروج المرأة من البيت بعدة بعدة الوصايا. وبعدهم قال الأصل كذا. بعدهم قال مفهوم من عدم التزين والتطيب وعدم التصريح بالنكاح ولا التعريض ولا إلى آخره إنه هي كذلك ما يبقاش في خروجه تبقى الرجا واللاجئ إن هذا يفيد هذا المعنى. ثم استأنسوا ببعض الآثار التي أفادت عدم الخروج إلا لضرورة. فالمسألة محل أخذ ورد في شأن الخروج والأمر فيه واسع. الأولى أن لا تخرج إلا لإيه؟ إلا لضرورة من باب إعطاء الميت حقه والله تعالى أعلم. لكن لا يشدد في مثل هذا. الناس يقول لك لا تروحي ولا تيجي تخرج برا البيت لا محتاجة تخرج تجيب أكل تجيب شرب كيف يا سيدي؟ أحيانا مرة وهي معتدة موضع العدة بين السنة أنها في بيت الزوج فهي معتدة الآن. إذا كانت معتدة هي جلسة ما فيش معها حد وخافت فإذا خافت لا أن تنتقل إلى بيت أهلها وإذا ليس لها ولو لا عود خافي لا تنتقل إلى بيت أهلها. فالأمور تقدر بقدرها. الأولى أنها تجلس تكون في بيت الزوج وما تخرج. في أمور بقى تحيط بها فالأمر يقدر بقدره كما قلنا الأمر في مسألة الخروج واسع نوعا ما. طيب وكذلك إذا كانت محتاجة العمل علشان ترتزق منه أو كذا شرط أن يكون حلال. وذهب بعض جواز إعداد الكفن والقبر قبل الموت. قال البخاري باب من استعد الكفن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فلم ينكر عليه. وروي عن سهل رضي الله عنه أن امرأة جاءت النبي بجربة منسوجة فيها حاشيتها. أتدرون ما البردة؟ قالوا الشملة. قالوا نعم. قال نفكتها بيدي فجئت لأكسوها فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم محتاجا إليها فخرج إليها وإنها إزار. يعني الرسول خذها وعملها زار صلى الله عليه وسلم محتاجا إليها، يعني كأنه كانت عنده صلى الله عليه وسلم كسوة زائدة، فحسنها فلان واحد عجبته فقال اكسنيها يا رسول الله ما أحسنها. طبعا الرسول كان من هديه أنه كان لا يرد سائلا صلى الله عليه وسلم. قال القوم ما أحسنت، لبسها النبي محتاجا إليها ثم سألته وعلمت أنه لا يرد سائلا. قال إني والله ما سألته لألبسها، إنما سألته لتكون كفني. قال سهل فكانت كفن، فهو كأنه أخذها من على جسد النبي صلى الله عليه وسلم وأراد أن يعينها من سورة الكلوط موجودة ليتكفن بها. قال الحافظ أي ابن حجر معلقا على الترجمة، وإنما قيد أي البخاري الترجمة بذلك أي بقول فلم ينكر، ليشير إلى أن الإنكار الذي وقع من الصحابة كان على الصحابي في طلب البردة مش في مسألة أنها كفن، فلما أخبرهم بعذره لم ينكروا عليه، فيستفاد منه جواز تحصيل ما لا بد منه للميت من كفن ونحوه في حال حياته، وهل يلتحق بذلك حفر القبر. ثم قال ابن بطال، وهذا من شراح البخاري، فيه جواز إعداد الشيء قبل وقت الحاجة إليه. قال وقد حفر جماعة من الصالحين قبورهم قبل الموت، وتعقبه الزين بن المنير بأن ذلك لم يقع من أحد من الصحابة، قال ولو كان مستحبا لكثر فيهم. كان على كل من استعدت بها ونعمة ومن ترك الأمور إلى حينها فالأمر واسع. وقال العيني وأيضا من شراح صحيح البخاري ومصري أيضا كالحافظ بن حجر، وهو الحافظ بن حجر كان شافعي، وبدر الدين العيني كان حنفي المذهب، وشرحه اسمه عمدة القاري شرح صحيح البخاري، وشرح الحافظ بن حجر اسمه فتح الباري شرح صحيح البخاري. وكان الاثنين كفرسي رهان في العلم، تصدقوا في العلم، إلا أن الحافظ بن حجر تميز على بدر الدين العيني فيما يخص الصنعة الحديثية والفوائد المستنبطة، وبدر الدين العيني تميز على الحافظ بن حجر في ذكر ما يتعلق بالمعاني، معاني ألفاظ الحديث واللغة، لذلك فقد ذكر فيها أشياء طيبة، وكذلك المذاهب الفقهاء. قال أحمد لا بأس أن يشتري الرجل موضع قبره ويوصي أن يدفن فيه، وهو يعني عثمان وعائشة وعمر أنهم فعلوا ذلك. استحباب طلب الموت في أحد الحرمين، يستحب طلب الموت في أحد الحرمين. أو وبعض أهل العلم أجاز الأماكن المقدسة عموما، أماكن المقدسة يعني حتى يدخل فيها المسجد الأقصى، لأن موسى قال سأل ربه لما حضر أجله أن يدنيه من الأرض المقدسة رمية بحجر. والحرم المدني، الحرم المكي والمدني لما رواه، لكن الأفضل عندنا احنا بقى المدني والمكي للحديث الآتي. الحفصة رضي الله عنها، حفصة بنت عمر، أن عمر رضي الله عنه قال اللهم ارزقني شهادة في سبيلك واجعل موتي في بلدة رسولك صلى الله عليه وسلم. فقلت أن هذا يعني كيف يكون هذا، ازاي شهادة وفي المدينة، وخلاص المدينة الأمر استتب والإسلام انتشر مش حرب ثاني في المدينة. فقال يأتيني به الله، شفت الثقة في الله عز وجل، يأتيني به الله إن شاء الله. وروى الطبراني عن جابر ضعيف موت الفجأة. روى أبو داود عن عبيد بن خالد السلمي رجل من أصحاب النبي قال مر عن النبي ثم قال مر عن عبيد قال موت الفجأة أخذة آسف، يعني أخذة غاضب. هذه المسألة لها فقه، إن موت الفجأة أخذة غاضب لها فقه. ماشي الحال. هذا الحديث أولا في الراجح فيه الوقف، إنه الوقف على عبيد بن خالد السلمي، هذه واحدة. ثانيا فقه هذا المعنى إن الإنسان متعلق بحال الشخص. شخص لو كان بعيد عن ربنا وجاله انذار بمرض بتعب بشيء، فهذا كأنه انذار بالتوبة، اصلاح لحاله، فهذا كأن الله يريد به خيرا. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن سب المرض بالحمى، قال لا تسب الحمى، معناه مؤلمة موجعة مرض، بعد ذلك لما يتعب يسب ويلعن في المرض. لماذا يا رسول الله؟ قال فإنها تذهب خطايا بني آدم كما يذهب الكير خبث الحديد. فكأن الشيء الذي يذهب الخطايا وإن كان مؤلما موجعا لا يسب، إن في حسن عاقبة للإنسان وطاعة. فهكذا فالإنسان لما يجيله مقدمات أبناء كل أحسن ويكون بعيد عن ربنا. ليه؟ إذا لكن إذا أخذ مرة واحدة وهو بعيد عن ربنا يبقى أخذت إيه؟ غاضب، أخذت آذب، يعني أخذت غاضب، يعني ما فيش حتى فرصة يمهل لتوبة ولا برجعة ولا بكذا، مع إنه متلبس بالمعاصي مصر على المعاصي. العكس بالعكس، إذا كان الإنسان متلبس بطاعة الله فبهذه الحالة لو جاءوا الموت فجأة أو غير فجأة ما يضره. فهذه الحالة يعني إذا كان فجأة أو غير فجأة، لأنك لو جيت تتدبر كل أحاديث الشهداء الآخرة هتجد فيها إيه؟ هتجد فيها المقتول، هتجد فيها الغرق، الهدم، المرأة تموت بالجمع، كل ده موت فجأة، نوظفه موت فجأة، الغرق فجأة، الهدم فجأة، مات واحد في الطريق فجأة، فكل هذه الأشياء موت فجأة، لكن متلبسة لما كان حاله على طاعة كان هذا إسراء إلى خير مع بشاعة الموت، لأن بشاعة الموت تعطي نوع أجر إذا كان الإنسان متلبس بطاعة ولم يعرض نفسه إلى الخطر. أما إذا كان الإنسان يعرض نفسه للخطر وجات له الموتة البشعة فليس له أجر في موتته هذا، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نام على سطح ليس بمحجور فوقع فمات فقد برئت منه الذمة. عارف ان السطح بتاعه ملوش طول وطالع ينام عليه، انت تنام هتتقلب يقع، وهو عارف ان ملوش طول يبقى هو عرض نفسه للموت. فاذا عرض نفسه لما يوجب الموت، قس على ذلك مثلا اللي ماشي بسرعه قانونيه بالسياره وعمل حادثه، قس وهكذا. الانسان يعرض نفسه لمواطن الخطر والفتنه ويموت، هو في هذه الحاله ليس له برئت منه الذمه كما في الحديث. اما اذا كان سوى ذلك هو متلبس بطاعه فلو مات فجاه لا يبقى هذا ايضا خير له، ولو لم يمت كذلك هذا خير له. هذا خلاصه ما يقال في فتنة هذا الحديث، فضلا عن انه اولا واخيرا الراجح فيه انه من كلام الصحابي وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ثواب من مات له ولد. روى البخاري عن انس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من الناس من مسلم يتوفى له ثلاثة لم يبلغ الحنس إلا أدخله الله الجنة بفضل رحمته إياهم. وهو البخاري ومسلم يعني لما بلغوش لسه دون البلوغ. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النساء قلنا للنبي اجعل لنا يوما فوعظهن، ففيه جواز جعل يوم مخصص للنساء لموعظة النساء، يجوز لأن كما يحتاج الرجال للموعظة النساء أيضا يحتاجن إلى الموعظة. وقال أيما امرأة مات لها ثلاثة من الولد كانوا له حجابا من النار، قالت امرأة واثنان، قال واثنان. أعمار الأمة. روى الترمذي عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعمار أمتي ما بين 60 إلى 70 وأقلهم من يجوز ذلك، يعني اللي بيعد ذلك في الأمة قليل، أما وأمتنا أعمارها قليلة بخلاف الأمم السابقة كانت أعمارها كبيرة، لكن أعطيت حسنات كثيرة. فمثلا الإنسان اللي يوفق لليلة القدر، اللي يوفق لليلة القدر أخذ
عبادة أكثر من 80 سنة.
اللي وفق لصلاة يوم واحد في الحرم، صلاة واحدة في الحرم أكثر من 55 سنة.
اليوم على بعضه بيقول 220 سنة
اليوم،
يوم واحد في الحرم المكي،
كأنه يعني يوم واحد في الحرم المكي 100,000 صلاة.
يعني اليوم ب100,000 يوم،
اليوم 5 صلوات ب100,000 يوم،
صح ولا لا؟
اقسم 100,000 يوم على 360 والسنة الهجرية ما بتجيش 360،
استحالة،
صح ولا لا؟
في سنة هجرية بتجي 360،
54 يوم
أو اقسمهم على 360
هتلاقي 220.
اليوم ده مجموع اليوم 227 مثلا سنة،
خدت بالك؟
ده أجل يعني بثلاث ليالي قدر مثلا،
فهذه أجور عظيمة من هذه الأمة،
فهي أمة أعمارها قليلة لكنها أمة مباركة، حسناتها كثيرة، إذا التزمت بشرع الله عز وجل وأقبلت على طاعة الله، فالله يعوضها عن الأعمار بالحسنات الكثيرة بفضل الله عز وجل. فهكذا الموت راحة،
راحة لمين بقى؟ تشوف
هو راحة عموما
ماشي،
بس يا إما راحة للميت يا إما راحة للناس من الميت.
حلو،
هي كده، يا إما راحة للميت يا إما راحة للناس منه.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أبي قتادة صلى الله عليه وسلم مر عليه بجنازة فقال مستريح أو مستراح منه؟
قال يا رسول الله ما المستريح وما المستراح منه؟
قال العبد المؤمن يستريح من نصب الدنيا والعبد الفاجر يستريح منه العباد والبلاد والشجر والدواب.
العاصب بيجلي الدواب،
بيجلي الشجر،
ليه؟ وإن شيء إلا
يسبح بحمده.
ناس تخيل انت ناس على السبح
وواحد جنبهم قاعد يعصي ربنا،
خدت بالك؟ يبقى الحاله ايه؟ كيف يتأذى لما تكون انت في حاله ايمانيه واحد جنبك قاعد يرقص ويغني مش عارف ايه ويعمل كده،
فقاض فقاض عليك
الشجر والدواء
وكل دول شيء يسبح بحمده.
يمر عليهم العاصي بمعصيته يظهر بمعصيه الله عز وجل، يؤذي الشجر والدواب والبلاد وطبيعه العاصي بيؤذي عباد الله. فهكذا اما المؤمن هو اللي بيستريح بقى من نصب الدنيا، ليه؟ لان الانسان في الدقيقه في كبد، فبيستريح من نصب الدنيا بعد ذلك. تجهيز الميت، يقول ذلك الحديث الاخر الدنيا سجن المؤمن وجنه الكافر. سجن المؤمن ليه؟ لان المؤمن في الدنيا مش حر، انما هو عبد لله، هو مقيد، هو مقيد في امور الطباع والعادات والهوى تخليه عاوز يعملها، لكن هو ما يعملهاش لان ربنا حرمها عليه،
لا ما ينفعش تعملها،
هو مقيد عن هذه الاعمال. والكافر هكذا، حتى لو كان المؤمن غني في الدنيا وفي نعيم، كما مر على الحافظ ابن حجر، الحافظ ابن حجر العسقلاني طبعا من محدثي مصر كبار، كان قاضي القضاء يعني
زي وزير العدل كده،
زي وزير العدل كده، كان قاضي القضاء يمشي بقى قبها قدامه ناس وراه ناس وبتاع كده، فوقفوا احد النصارى وقال له انتم تقطعون ان رسولكم قال الدنيا سجن المؤمن وجنه الكافر؟ قال كيف وانت في هذا وانا يعني وهو يعني غير مسلم وفي حال فقر وضمس، يعني معدوم، يعني له مسلم وفي نفس الوقت ايه؟ معدوم وضمس. فكان ذكاء الحافظ رد عليه ماذا قال؟ قال له الدنيا بالنسبة للمؤمن سجن بالنسبة لما ينتظره من النعيم عند الله وإن كان في نعيم في الدنيا، وبالنسبة لغيره جنة بالنسبة للعذاب الذي ينتظره إذا مات على غير الإسلام.
صح،
ما هو مهما كان في ضنك في الدنيا
أحسن من الجحيم اللي يدخلها بعد إيه؟ بعد ذلك. هكذا. فدائما الإنسان الطاعة بركة ونور وهدى، تجعل الإنسان مستريح في الدنيا والآخرة بفضل الله عز وجل. تجهيز الميت، يجب تجهيز الميت فيغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن، وتفصيل ذلك فيما يلي. هناخد الغسل ونقف عند الكفن إن شاء الله. غسل الميت، يرى جمهور العلماء أن غسل الميت فرض كفاية إذا قام به البعض سقط عن جميع المكلفين لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم به ولمحافظة المسلمين عليه. من يجب غسله ومن لا يجب؟ يجب غسل الميت المسلم الذي لم يقتل في معركة بأيدي الكفار. يبقى اللي قتل في معركة بس بإيد مش كفار، لأن ممكن وارد إن المسلمين يقتلوا ولا لا؟ ربنا قال وإن طائفتان من المؤمنين اقتتل فلم يرفع اسم الإيمان عن الايه؟ عن الطائفتين، فوارد لشبهة أو لتأويل أو وارد. فالذي لا يغسل هو الذي مات في معركة بأيدي كفار، أما إذا مات بأيدي مسلمين في معركة بين المسلمين مع بعضهم البعض أو بين طائفة باغية أو طائفة غير باغية، هذا لابد أنه يغسل لأنه لم يمت بأيدي ايه؟ بيدي كامل. هكذا. طيب. أيوة. وصلنا. هذا بالنسبة لحكمه. غسل بعض الميت. اختلف الفقهاء في غسل بعض الميت المسلم، فذهب الشافعي وأحمد وابن حزم لأنه يغسل ويكفن ويصلى عليه. يعني إيه كلام دوت؟ يعني واحد مات مثلا غرق. لا 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 مش أقصدش كده. واحد قطار عمل حادثة أو واحد غيره ملقوش منه إلا بعض جسمه، ملقوش جسمه كامل، هو ده تأكدنا إن الشخص ده مات خلاص، بس اللي اتوجد بعض جسمه. طب بعض الجسم ده مثلا غريب وجد مثلا أو سمكة قرش جت منه حاجة أو سمكة الباقي كده، ده يغسل الجزء اللي لقيناه ده يغسل ويكفن ولا يدفن وخلاص؟ اختلف العلماء، بعضهم قال ما يغسلش الا اذا وجدته كامل، ده مش كامل يغسلش. الراجح ان انت اتقوا الله ما استطعتم، هو مطالب ان المسلم يغسل، فاللي انت وجدته ان انت ايه؟ تغسله ما دام تاكدت ان هو لشخص ميت. اما اذا كان شيء مكسور لا يغسل، لان ده ما صاحبه حي لسه. إذا ما كنتش متأكد يعني واحد لقى رجل ما جاز رجل مفطورة لكن شخص أطعبها حي فما تغسلهاش إلا إذا كانت تأكدت أنها لشخص قد مات. هذا والله تعالى أعلم. وأما قول الشافعي بلغنا أن طائر إلى آخره ضعيف. وقال أحمد صلى أبو أيوب على رجل على رجل معلش برضه إسناده ضعيف، وصلى عمر على عظام إسناده ضعيف. وقال ابن حزم ويصلى على ما وجد من الميت المسلم ويغسل ويكفن إلا أن يكون من شهيد. قال وينوى بالصلاة على ما وجد منه الصلاة على جميعه جسده وروحه. وقال أبو حنيفة ومالك إن وجد أكثر من نصف غسل وصلي عليه وإلا فلا غسل ولا صلاة. الشهيد لا يغسل، الذي قتل بأيدي الكفر في المعركة لا يغسل ولو كان جنبا، ويكفن في ثياب صالحة للكفن ويكمل ما نقص منها وينقص منها ما زاد على كفن السنة ما جاش كبير، ويدفن في دمائه ولا يغسل شيء منها، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا لسان الشهداء المعركة لا تغسلوهم فإن كل جرح أو كل دم يفوح مسكا يوم القيامة، وأمر صلوات الله وسلامه عليه بدفن شهداء أحد في دمائهم ولم يغسلوا ولم يصلي عليهم. قال الشافعي لعل ترك الغسل والصلاة لأن يلقوا الله بكلومهم أي بجروحهم، لما جاء أن ريح دمهم ريح المسك واستغنوا بإكرام الله. في معنى آخر أنه هو الشهيد هو اللي لا يحتاج لشفاعة غيره، هو اللي بيشفع في أهله. أما أي ميت عادي بيحتاج الصلاة دي صلاة الجنازة شفاعة للميت تشفع له عند الله ربنا يغفر له كذا. فالشهيد لا يحتاج الى شفاعه احد. هو اللي بيشفع في 70 للأهل، لا يحتاج إلى شفاعة أحد. فلذلك مناسب الله يصلى إيه؟ الله يصلى، الله يصلى عليه. وإن كان أحيانا قد يصلى عليه باب التكريم، لما صلى الرسول صلى الله عليه وسلم على حمزة، وصلى أيضا ثبت عنه صلى الله عليه وسلم صلى على الرجل سنة صحيح وخرج معه لقال إنما أردت أن ألقى أموت سامي هنا فأموت فأدخل الجنة، فصلى عليه تكريما له وقال هذا عبدك خرج مهاجرا في سبيلك ومات شهيد، أنا شهيد على ذلك. لكن مش ده الأصل، الأصل أن يصلى. ثم في حكمة أخرى، إن الشهداء في المعركة بيدخلوا في أماكنهم، وحمله وتغسيله والصلاة عليه يجعل الأعداء يلحقوا بهم ثاني وينزلوا بهم النوازل هكذا. الشهداء الذين يغسلون ده بالنسبة لشهيد اللي هي اسمه شهيد الدنيا والآخرة هنتكلم عليه، لكن في ناس لهم أجر الشهادة في الآخرة فقط لكنهم ميتين على فراشهم زي المفطون و كذلك يغسل ويصلى عليه، كما قال الرسول الشهادة سبع سوى القتل شهادة الآخرة، يعني له أجر الشهادة في الآخرة. الأولان شهيد الدنيا والآخرة، شهيد الدنيا، الشهداء ثلاث أقسام، شهيد دنيا وشهيد دنيا والآخرة وشهيد آخرة، خلاص. شهيد الدنيا والآخرة اللي هو العبد المخلص اللي مات في المعركة له أجر الشهادة في الدنيا والإيه والآخرة ويعامل معاملة الشهيد. شهيد دنيا اللي هو قتل في المعركة بأيد كفار لكنه كان منافق أو كان بيقاتل رياء وسمعة، فبنعامله في الدنيا معاملة الإيه الشهيد، أنا عرفت حاله إيه الله أعلم دي من غير فلوس ولا كذا، لكنه ملوش أجر الشهادة عند الله، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم الرجل يقاتل شجاعة والرجل يقاتل حمية، وقال وسلم من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. فمش كل من قتل في المعركة يعني شهيد أخرى، شهيد أخرى يعني له أجر الشهادة في الأخرى لكنه في الدنيا لا يعامل معاملة الشهيد، وهو اللي احنا بنتكلم عليه اللي هو المطعون والغرق والمبطون والصاحب الحرق والذي يموت بهدي الى اخره ماشي الحال. طبعا اقوى الحديث بهذا يعني بهذا التجميع في اسناد بعض، لكن ورد في ذلك من مات في الطاعون فهو شهيد، ومات من مات في البطن فهو شهيد، وكذلك ورد عند البخاري الشهداء خمس: المطعون والمبطون والغريق وصاحب الهدم والشهيد في ذلك، فهؤلاء هم أجر الشهادة. يبقى الثابت من ده المطعون المبطون الغريق صاحب الهدم، هذا هو الثابت في المذكور والله تعالى أعلم. ماشي الحاكمة في الحديث الذي يلي: الكافر لا يغسل ولا يجب على المسلم أن يغسل الكافر وجوزه بعضهم، إنما يدفن فقط، يعني إذا مات كافر وسط مسلمين وجب على المسلمين أن يدفنوه، لا ما يسيبوش كده، لأن الإنسان ربنا كرم بني آدم، لكن لا يغسل لأنه شالها. وأنت عارف علي بن أبي طالب لما مات أبو طالب جاهد الرسول صلى الله عليه وسلم وقال له إن عمك الشيخ الضال قد مات، قال الشيخ الضال إنه ما أسلمش، فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم اذهب فواره في التراب، اذهب فواره في التراب، موجودة ماشي الحال. فهذا خلاصة ما يقال في هذا الباب، هنقف عند صفة الغسل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.